الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع في باب عظيم وجانب مهم للغاية، ألا وهو إظهار محاسن الدين الإسلامي وإبرازها. وقد حوت هذه الرسالة مع وجازتها واختصارها خيرا عظيما وفوائد جليلة في هذا الباب المهم العظيم. وإبراز محاسن الدين مطلب مهم يترتب عليه مصالح عديدة ومنافع كثيرة وآثار مباركة، وأهم ذلك أمران. الأول أن المسلم بوقوفه على محاسن هذا الدين يزداد حبا لهذا الدين ومحافظة عليه ورعاية له واهتماما به وثباتا عليه. والأمر الثاني أن إبراز محاسن الدين مفيد غاية الفائدة في الدعوة إلى الله ومخاطبة الكفار وغير المسلمين، فإن إبراز محاسن الدين الإسلامي لهم وإطلاعهم عليها من أعظم أسباب الدخول في الإسلام والإقبال عليه. وقد قال الإمام ابن باز رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو لو بينت محاسن الدين الإسلامي للعالم كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا فإن طالب العلم بحاجة إلى أن يقف على محاسن الدين الإسلامي ليستفيد هو في نفسه بوقوفه على هذه المحاسن، فتثمر زيادة في حب هذا الدين واستشعار هذه النعمة والثبات عليه والسلامة من الفتن، ثم تفيده بإذن الله تبارك وتعالى في باب الدعوة إلى الله. وأهمس في أذنك همسة محب، ما يدريك أخي الكريم وأنت تجلس هذا المجلس تقرأ هذه الرسالة تضبطها تتقنها تحسن فهم ما فيها، ثم ييسر الله لك بعد نقل مضامينها إلى خلق من عباد الله يدخلون الإسلام على يديك، وتكون هدايتهم للإسلام على يديك، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. أقول ذلك لتستحضر هذه النية أن تنتفع أنت، وأن تكون هذه الرسالة معونة لك في الدعوة إلى الله. وأيضا مما أشير إليه أن يجعل كل واحد من الإخوة الكرام ممن لسانهم ليس اللسان العربي أن يجعلوا من همتهم نقل مضامين هذه الرسالة بعد ضبطها وفهمها إلى لسانهم ليستفيد منها خلق وخلق، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في جلوسنا لقراءة هذه الرسالة بابا من أبواب الهداية، هداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى من خلال إبراز محاسن الدين الإسلامي. وأؤكد أيضا أن هذه الرسالة حررت بعناية وألفت بدقة من عالم محقق وإمام مدقق ومن مرب ناصح، فحرر هذه الرسالة بإيجاز واختصار لكنها حوت خيرا كثيرا ورتبها بعناية وحررها بدقة. فأنصح الجميع بالعناية بضبطها والإلمام بمضامينها ومحتوياتها لينتفع بها من يقرأها هو في نفسه، ثم تكون معونة له بإذن الله سبحانه وتعالى في دعوته إلى الله جل وعلا، في دعوته إلى الله جل وعلا. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق.
بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان كمال هذا الدين وعظمته وشموله لكل خير، وأن هذا الدين الكامل الشامل الوافي بمصالح العباد كلها هو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام دين الله الذي رضي لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وهو وحده الذي تتحقق به مصالح العباد وسعادتهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم. فلا فلاح للعباد ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام. والإسلام ليس شيئا صنع في الأرض أو أمر اخترعه الناس أو أنشأه الناس، وإنما هو وحي منزل من رب العالمين، وهو جل وعلا وحده الذي له الحكم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين لله، يشرع ما شاء ويحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام هو دين الله أنزله رب العالمين الحكيم العليم الخبير جل وعلا، مشتملا على كل خير وعلى كل فضيلة وعلى كل فلاح ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا فكل الدين محاسن، وعندما يتحدث عن محاسن الدين يتحدث عن الدين كله، فإن الدين كله محاسن، جميع التشريعات، جميع الأحكام، جميع الأوامر، جميع النواهي، كل ذلك محاسن، وكل حكم من أحكام الدين شاهد على حسن هذا الدين وجماله ووفائه بمصالح العباد وتحقيقه لسعادتهم في دنياهم وأخراهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة.
نعم، يعني أشار هنا إلى أمر مهم يوضح المقصد من هذه الرسالة والغرض من تأليفها، وما كتب في محاسن الدين الإسلامي كتب على طرائق متنوعة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى اتجه إلى طريقة بديعة جدا في إبرازه لمحاسن الدين الإسلامي، وهي جمع الأصول والكليات والجوامع في هذا الباب، وهذا يفيدك فائدة عظيمة يا طالب العلم، لأنك إذا وقفت على هذه الجوامع فما سواها كله تفاصيل لها، ما سواها فكله تفاصيل لها، فيذكر لك أمورا جوامع مع بعض الأمثلة والإيضاح ببعض التفاصيل، فيكون جمع لك في هذه الرسالة الوجيزة والمؤلف المختصر محاسن الدين الإسلامي عموما على وجه الإجمال مع ضرب الأمثلة والإيضاح ببعض التفاصيل، فيفتح لك أبوابا وأبوابا في التفقه في هذا الباب وحسن الانتفاع. نعم.
منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك.
شرع رحمه الله يعدد فوائد هذا العلم، يعني الذي هو العلم بمعرفة محاسن الإسلام، هذا العلم العظيم، فشرع رحمه الله يعدد فوائد هذا العلم من باب التشويق والتنشيط للقارئ والمستفيد، فذكر أن من فوائد ذلك أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، شغل للوقت بعمل صالح، بل هو شغل للوقت بعبادة لله، عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، وقد قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم. فإذا أخذت من العلم هذا الجانب العظيم الذي هو إبراز محاسن الإسلام، كان عملك هذا بحد ذاته من أعمالك الصالحة وقرباتك العظيمة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الوقت الذي تمضيه في تعلم محاسن الإسلام لك لا عليك، لك أجرا وثوابا وغنما وربحا عظيما. نعم.
ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة.
نعم. أيضا من فوائد الاشتغال بهذا العلم أن الاشتغال به تعداد للنعم، تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا التعداد للنعم هو علم، علم النعم، هذا علم قد يغفل عنه، علم عظيم. وفي القرآن الكريم سورة تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها من نعمه على عباده، فعندما تعدد محاسن الإسلام أنت تعدد نعم الله، بل تعدد أعظم النعم، لأن الإسلام أعظم النعم وأجلها. فلما تعدد هذه المحاسن هذا تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى عليك، والله أمر بذلك. ولهذا تجد في القرآن في آيات كثيرة جدا، بل في دعوات جميع الأنبياء، تأكيد على ذكر النعم وتعدادها، مثل قول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله، وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا التذكير والتذكر للنعم فائدته عظيمة جدا على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، لأنك لما تعدد نعم الله هذا يحرك في قلبك حمد الله والثناء عليه، فإذا حصل الحمد والثناء زادت النعم وتكاثرت وتوالت، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده.
من فوائد هذا العلم، العلم بمحاسن الدين الإسلامي، أنه يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. والناس يتفاوتون في إيمانهم، يتفاوتون في إيمانهم زيادة ونقصا، قوة وضعفا. فلما يشتغل المسلم بمحاسن الدين تزيده هذه المحاسن إيمانا وتمسكا بهذا الدين وحبا له ومحافظة عليه وعناية به، وهذا ربح عظيم وفائدة جليلة جدا. نعم.
ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة، فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه، لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره.
هذه فائدة أخرى يذكرها رحمه الله تعالى، أن محاسن الدين الإسلامي في إبرازها دعوة للإسلام، وإذا أبرزها المسلم لغير المسلم وعددها عليه وذكر له أشياء من محاسن الدين الإسلامي ربما حرك في قلبه إقبالا على هذا الدين ودخولا فيه، إن كان الله سبحانه وتعالى كتب له هداية. ولهذا ينصح الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، ينصحون بهذا الأمر أن يعنوا عناية دقيقة بإبراز محاسن الدين الإسلامي وإشاعتها ونشرها، لتكون سببا للدخول في دين الله. ولهذا يقول الشيخ: فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه، لكان كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه، دون حاجة أن تناقشه مثلا في دينه وأن تبين له الأخطاء التي مثلا في دينه، وإنما إبراز حسن الدين بحد ذاته كافيا لأن يدخل المرء في هذا الدين. وقد دخل خلق في دين الله بخصلة واحدة من خصال الدين ومحاسنه، عرف أن الإسلام يدعو إليها فأدرك أنه يدعو إلى خصال الخير فدخل في دين الله في دين الله. فإذا من فوائد هذا العلم أنه من أعظم الأمور المفيدة النافعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنقل هنا نصيحة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى تأكيدا على هذا الجانب العظيم، يقول رحمه الله: فعلى جميع الأمة حكاما وعلماء وتجار وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوا للناس بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه، وحتى يعرفه الجاهلون فيه، وحتى يعرفه الراغبون فيه، والله ولي التوفيق. وهذا الذي يؤكد عليه العلماء قاطبة، أن تبرز محاسن الدين الإسلامي وأن تنشر بين الناس، فهي تفيد المسلمين من جهة تقوية إيمانهم ومحافظتهم على الدين، وتفيد غير المسلم تكون سببا لدخوله في هذا الدين. يقول ابن تيمية رحمه الله: والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه. فالمحاسن محاسن الإسلام إذا أبرزت لغير المسلم قد تكون سببا لإسلامه، وإذا أبرزت لأبناء المسلمين ومن ولد في الإسلام ونشأ في الإسلام تزيد من حبه في هذا الدين ومحافظته عليه ورعايته له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع. وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها، وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. فنقول مستعينين بالله، راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا.
ذكر رحمه الله أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله، عامة في جميع مسائله ودلائله، بمعنى أن كل شيء في الدين هو محاسن، وكل أعمال الدين محاسن، وكل الآداب التي يدعو إليها الدين محاسن، وكل الأخلاق التي يدعو إليها الدين محاسن، وجميع ما نهى عنه أيضا نهيه عنه من محاسن هذا الدين، فهو دين هدى إلى كل فضيلة وخير ورفعة، ونهى عن كل شر وفساد وبلاء. فالدين كله محاسن، وإذا كان أمر الدين كذلك كله محاسن، فإن الأمر مثل ما وصف، يعني استيعاب ذلك وبسطه لا يمكن، لا يمكن ذلك، ويستدعي يعني مطولات ومطولات. لكن الغرض يقول ذكر أمثلة، ذكر أمثلة، واختار من الأمثلة الجوامع التي يدخل تحتها أفراد كثيرة جدا، وعدد رحمه الله عدد 21 مثالا، المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث، إلى 21، وذكر حقيقة خلاصات نافعة وزبد مفيدة جدا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يهدينا وأن يعلمنا وأن يفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا بمنه وكرمه. نعم.
المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله، وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. فدين أصله الإيمان بالله، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء، والتصديق برسالاتهم، والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم، وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. فهو يأمر بكل حق، ويعترف بكل صدق، ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة، ولا يرد حقا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروج عليه الباطل، فهو مهيمن على سائر الأديان. يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل
تزكو بها القلوب وتصلح.
إذا كان في سقط،
نعم في سقط عندكم،
إذا كان تصلح بها الأرواح ممكن، أما عندي وتصلح الأرواح،
نعم
ها؟
كذلك عندي وتصلح الأرواح
تصلح. نعم. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
ما في نسخ الإخوان شيء؟
ها؟ تصلح الأرواح نسخة
كلها كذا؟
هذه طبعة الرئاسة.
هذا المثال الأول وهو أعظم الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى، وهو مبني على ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه الآية جمعت العقيدة والشريعة، العلم والعمل، ففيها الاعتقاد الذي هو أصول الدين الذي يبنى عليه دين الله جل وعلا، وهو يقوم على الإيمان بالله، الإيمان بالله وبما أنزل جل وعلا، الإيمان به والإيمان بما أنزل. ويدخل في الإيمان بالمنزل الإيمان بالأصول، أصول الإيمان التي يقوم عليها الدين، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإسلام جاء بهذه العقائد الصحيحة القويمة التي لا تزكو القلوب إلا بها، ولا تصلح إلا بها، ولا تستقيم إلا بها. فالعقيدة في هذا الدين بمثابة الأصل الذي لا تقوم الأشجار إلا عليها، وبمثابة الأصول التي لا تقوم الأبنية إلا عليها. فأصول الدين وهي عقائده الصحيحة هي أصح العقائد وأكملها وأتمها، لأنها إيمان بالله وبعظمته وجلاله وكماله وصفاته وربوبيته وملكه وتدبيره، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والإيمان بما أمر عز وجل عباده بالإيمان به من أصول الإيمان، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول عظيمة جليلة لا تزكو القلوب إلا بها، ولا تصلح إلا بها، ولا تصلح أيضا الأعمال إلا بها. ولهذا الأعمال كلها إن لم تكن قائمة على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان فإنها حابطة مهما كان شأنها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويذكر في آيات كثيرة الإيمان عند ذكر العمل الصالح يقيد به قبول هذا العمل، فلا يقبل العمل إلا بالعمل، لا يقبل العمل الصالح إلا بالإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالإيمان هو الذي تزكو به القلوب وتصح به الأعمال وتستقيم به الحياة، وإذا فقد الإيمان فقد الخير كله. فمن كمال هذا الدين أنه دين قائم على أصح العقائد وأزكاها وأطيبها، وكل عقيدة عند الناس سوى هذه العقيدة المنزلة من رب العالمين فهي ضرب من ضروب الخرافة والجهل والضلال. فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة التي نزل بها وحي الله، وهي قائمة على هذه الأصول العظيمة المتينة. فإذا من محاسن هذا الدين أنه قائم على عقيدة هي أصح العقائد وأزكاها، تبرز هذه العقيدة وتظهر وتبين للناس، وأن دين الإسلام قائم عليها، قائم على هذه العقيدة الصحيحة. ومثل هذه العقيدة في الدين كمثل الأصول للأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولهذا الصلوات والصيام والصدقات والبر والإحسان وغير ذلك من الطاعات كثرت أو قلت لا تقبل إلا إذا قامت على هذا الإيمان وتأسست عليه وانبنت عليه. فهذا من جمال هذا الدين وحسن أنه قائم على عقيدة عظيمة محلها القلب تتأسس فيه، ثم تبنى على هذه العقيدة الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القرب. ولهذا المسلم صحيح الإسلام في أعماله وطاعاته ينطلق من هذه العقيدة، ينطلق في عباداته منها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا في كل طاعاته ينطلق من هذه العقيدة من الإيمان، و في أخلاقه وآدابه وتعاملاته كل ذلك ينطلق فيه من الإيمان، من هذا المعتقد الصحيح. إذا نظرت في هذا الحسن في الإسلام وقارنته بغيره، ماذا في قلوب الناس غير المسلمين؟ تذكر ذلك واحمد الله على هذه النعمة، احمد الله كثيرا على هذه النعمة. ماذا في قلوب الناس من غير المسلمين؟ ماذا تنطوي عليه قلوب؟ تنطوي على خراب، ما هناك شيء. لكن المسلم هداه الله إلى هذه العقيدة التي أصح العقائد، المعرفة بالله وبعظمته وبأسمائه وبجلاله وبكماله وكبريائه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والمعرفة بأصول الإيمان التي أمر عباده الإيمان بها، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والتفاصيل التي جاءت في الوحي الكتاب والسنة عن الجنة وعن النار والدار الآخرة وغير ذلك. والمسلم كل ذلك يقرأه ويدين به ويؤمن به ويعتقده، لأنه نازل من وحي، بوحي من الله سبحانه وتعالى، وجاء به الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا من أعظم محاسن الدين قيامه على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان الذي لا تزكو القلوب ولا تستقيم الأمور ولا تصلح الأعمال إلا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما تجيبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم، هذا المثال الثاني شرائع الإسلام الكبار، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان. في المثال الأول تحدث عن الإيمان، والمثال الثاني خصصه في شرائع الإسلام الكبار التي هي مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فشرائع الإسلام الكبار كلها حسن وجمال، فمن يتأمل في هذه الشرائع يجد فيها حسن هذا الدين وجماله. فذكر في هذا الباب إشارات مختصرة. ففيما يتعلق بالصلاة يقول: تأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع. فالصلاة شأنها عجب في ذل المصلي بين يدي ربه وانكساره لعظمته سبحانه وتعالى وخضوعه له، وهي صلة بين العبد وبين الله، صلة بين العبد وبين الله. وما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بمثل الصلاة، وخاصة الصلاة المكتوبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجب عليهم المحافظة عليها. والله عز وجل جعل هذه الصلاة متكررة في ليالي المرء وأيامه، متكررة بتكرر الأيام، كلما تجدد يوم وليلة تجددت هذه الصلة والصلاة والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: شأن الصلاة مع الدين، شأنها في هذا الدين بمنزلة السقي لشجرة الإيمان. الإيمان شجرة تحتاج إلى سقي حتى تقوى وتنمو وتزيد وتتجدد. فالصلاة بمنزلة الملاحظة والسقي لبستان الإيمان وشجرة الإيمان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان، ليبست شجرة الإيمان. ولهذا في الصلاة تجديد للإيمان، تجديد مستمر، لأنك في صلاتك تكبر الله وتوحد الله وتنزه الله وتعظم الله وتذل بين يديه سبحانه وتعالى. هذا كله تجديد لإيمانك، تجديد لهذه الشجرة، تقوية للإيمان. وما تتلوه من كلام الله عز وجل في صلاتك كم فيه من أثر، خاصة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للتدبر في معاني القرآن. وأفضل وقت لتدبر القرآن تدبره في الصلاة، وخاصة المكتوبة، بل ليس هناك أفضل من تدبر القرآن في الصلاة المكتوبة. فهو أفضل العمل. الدليل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب إلى الله بتدبر القرآن في الفريضة الصلاة المكتوبة هو من أعظم ما يتقرب به إلى العبد إلى الله في باب التدبر للقرآن. فهذا كله يحصل به تجديد للإيمان وسقي لشجرة الإيمان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة لا يبست شجرة الإيمان ولا ذوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. ثم هي اشتغال بذكر الله، وما أقيمت الصلاة إلا لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم فيها معونة للعبد ومزدجر، نفعها عجب، فيها معونة للعبد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة فيها معونة للعبد، معونة على كل خير. وفيها مزدجر أيضا عن كل شر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة ومزدجر، وفوائد الصلاة وعوائدها وثمارها وآثارها على المصلي كثيرة جدا في دنياه وأخراه. نعم.
قال: وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده.
ثم إذا نظرنا إلى الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كم فيها من المنافع والمحاسن. ففريضة الزكاة هي من محاسن الدين الإسلامي، من محاسن الدين الإسلامي، وسميت هذه الفريضة زكاة لأنها تزكي صاحبها وتزكي ماله، وبها أيضا يزكو المجتمع، تزول عن المجتمعات التي فيها الزكاة، تزول عنها الشحناء والبغضاء والعداوة، ويتحقق فيها التكافل والتراحم والتعاطف والتواد. فالزكاة شأنها عظيم، وهي مال قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد، يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء. نعم.
وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا إليه، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال.
أيضا إذا نظر الإنسان في فريضة الصيام التي كتبها الله على عباده شهرا في السنة في شهر رمضان، فهذه الفريضة فيها تمرين للنفوس، تمرين للنفوس على تحقيق التقوى وتكميل النفس وتزكيتها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا الصيام في تحقيق للتقوى وتمرين للنفس، تمرين للنفس على الكف والامتناع عن المناهي والمحرمات وما منع العبد منه. فالصيام يعين على ذلك، لأن الصائم يمنع نفسه في نهار رمضان عن أمور ألفها طول العام واعتاد عليها، ويمتنع في أوقات لا يراه الناس فيها، يمنع نفسه مع حاجته وتعوده على هذه الأشياء طيلة السنة، لكن إذا دخل نهار رمضان منع نفسه، ومنعه لنفسه طاعة لله وخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة لله، فهذا فيه تمرين للنفس على الكف عن المحرمات الأخرى. ولهذا العلماء يقولون الصوم نوعان، نوع موطنه رمضان، الصوم الواجب نوعان، نوع موطنه رمضان وهو منع النفس من الطعام والشراب والشهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر رمضان، وهناك صيام واجب على العبد في العام كله في الليل والنهار وفي كل وقت، وهو الصيام عن الحرام ومنع النفس من الحرام. ولهذا الأذن عليها صيام، واللسان عليه صيام، والعين عليها صيام، والرجل عليها صيام، واليد عليها صيام، واجب ولازم في كل وقت. فيأتي صيام رمضان الذي فرضه الله سبحانه وتعالى يمرن العبد على تحقيق الصيام من المحرمات ومنع نفسه من الآثام، وتدريب نفسه على المنع، منع النفس وزمها. ففائدة الصيام وأثره ومنافع على العبد عظيمة جدا. نعم.
قال: وأما في الحج، وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار.
نعم، يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.